الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل حكيم حميد.
الحمد لله كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، كنا قد انتهينا في اللقاء الذي مضى إلى قول الله عز وجل: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، هذا كله قد مر تفسيره. ثم انتهينا إلى قول البارئ عز وجل: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. هذا الخطاب لبني إسرائيل ممن خاطبوا نبيهم بقولهم لن نصبر على طعام واحد. ولفظ مصر يطلق ويراد به معنيان: المعنى الأول مصر البلد المعروف الذي في زماننا هذا حاضرته القاهرة، ويطلق مصر على أي موطن، كما يقال لفظ عصر على أي زمن، فيقال مهما اختلفت الأعصار والأمصار، أي المعنى مهما اختلفت الأزمنة والأمكنة. وقد جاء لفظ مصر في القرآن 5 مرات، اتفقوا على أن 4 منها إجماعا يراد بها مصر البلد المعروف. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. فهذه مصر البلد المعروف بالاتفاق، هذه آية سورة يونس. وقال جل وعلا في الزخرف عن حكاية عن فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فهو أراد مصر البلد المعروف، هذا الثاني. وجاءت لفظ مصر في سورة يوسف 2 مرات، قال الله عز وجل: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته. وقال الله عز وجل في خاتمة السورة: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فهذه 4 مواضع اتفقوا على أنها كلها المقصود بها مصر البلد المعروف. بقينا في مصر في هذه الآية: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. في المواضع 4 لم تنون لأنها اسم ممنوع علم منع من الصرف للعلمية والتأنيث، مصر مؤنث، ولكنها نكرت، لكن هنا نونت. فكونها نونت، هل نونت لأن العرب تعامل الاسم الثلاثي الممنوع من الصرف الساكن الوسط تجري عليه التصريف مثل نوح، فإن نوحا علم أعجمي، ومع ذلك جاء مصروفا في كلام الله: إن أرسلنا نوحا بالتنوين لأنه ساكن وسط. أم أنها نكرت لأن المراد بها أي مصر كان، واضح الآن؟ فبعض أهل العلم يقول إن قول ربنا عز وجل اهبطوا مصرا أي مصر البلد المعروف، وقال آخرون وهذا أقرب إلى أن يكون قول الأكثرين إلى أن المقصود أي مصر، والمعنى يصبح إذا قلنا أي مصر إنما تطلبوه من البقل والقثاء والهوم وغير ذلك مما ورد في الآية، هذا لا يكون في المفاوز، لا يكون في الصحارى، لا يكون في التيه، وإنما يكون في المدن التي هي مأهولة مسكونة بالناس. هذا معنى الآية: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ثم قال رب العزة: وضربت عليهم الذلة. طبعا اهبطوا مصرا هنا أمر لكنه للتعجيز، لماذا قلنا بالتعجيز؟ لأن الله حكم عليهم بأن يتيهوا في الأرض فلا سبيل لهم أن يخرجوا، فيصبح هذا الأمر للتعزيز. ونظيره في القرآن قول الله عز وجل: قل كونوا حجارة أو حديدة. ومعلوم أنهم لن يقدروا أن يكونوا لا حجارة ولا حديدة، وإن كان الفعل جاء بصيغة الأمر، لكن المراد منه التعجيز. فهذا بعض أهل العلم يقول: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، هو نوع من هذا، وإن كان لا يصل إلى كماله وتمامه مثل آية الإسراء. ثم قال الله عز وجل: وضربت عليهم الذلة والمسكنة. الفعل ضرب يأتي في لغة العرب على معان عديدة، لكن المقصود به هنا الإلزام، المقصود به الإلزام والإلصاق، وهو في اللغة حتى في هذا الباب يأتي على نوعين: إما المدح وإما الذم. فأما في المدح فكقول القائل: إن المروءة والسماحة والندى في قبة ضربت على ابن الحجرج، يعني أصبحت شيئا مرتصقا به، تلك المعاني الكريمة. وفي الذم يقولون قول الفرزدق في جرير: ضربت عليك العنكبوت بنسجها، وقضى عليك بها الكتاب المنزل. فهذا في الذم، والأول كان في المدح. فقال رب العزة هنا: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. أما الذلة فهو الصغار الذي في الظاهر، الصغار الذي في الظاهر، فلا تنفك الذلة عن بني إسرائيل. لكن ما معنى قوله جل شأنه والمسكنة؟ بعض أهل العلم عفى الله عنه قرأها قراءة قاصرة، فذهب إلى أن المسكنة الفقر. فإذا قلنا بأن الفقر قد ضرب عليهم، فمعنى ذلك أن اليهود سيبقون فقراء إلى يوم الدين، لأن الله قال: وضربت عليهم. قلنا هذا إلصاق إلزام، وهذا يخالف الواقع، بل إن أرباب الأموال في العالم اليوم أكثرهم يهود. فأصبح المفترض في ظننا أن يكون معنى الآية: وضربت عليهم الذلة، هذا الصغار في الظاهر، والمسكنة الصغار في الباطن، أي أن كل فرد منهم يشعر بالذلة مهما بلغ غناء. وهذا يمكن أن تلحظه، أنهم رغم أن أكثر مواطن الأموال في العالم هم الذين يديرونها، ومع ذلك قل ما ترى يهوديا يسود، يعني يظهر عليه أثر النعمة حقا. ونأتي بمثال يعني ظاهر، يعني كثير من رؤساء بعض الدول هم هؤلاء اليهود يوصلونهم إلى كرسي الرئاسة، لكن اليهودي نفسه لا يستطيع أن يصل في تلك الدولة إلى كرسي الرئاسة. واضح؟ هذا من معاني الآية. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ولا ريب أن باءوا بمعنى عادوا ورجعوا بغضب من الله، وهذا منتهى ما يمكن أن يقال في نقمة الله على قوم، لأن الله لا يغضب إلا على من عصاه، لكنه يرحم من أطاعه ومن لم يطعه، بمعنى من لم يكن مكلفا أن يطيعه، كما حررناه في مواطن سابقة. والمقصود قال الله: وباءوا بغضب من الله. ثم بين الله العلة، بين الله السبب، قال: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. وأعظم كفرهم بآيات الله أنهم ردوا آيات الله، وليس المقصود هنا اليهود الذين كانوا مع موسى في أرض التين، فأولئك لم يكونوا كفارا، ولكن من جاء بعدهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن اليهود بعد موسى كانت تسوسهم الأنبياء. ومر يمر عليك في القرآن: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، فهذا بعد موسى عليه السلام إلى أن بعث الله عيسى ابن مريم. ما بين موسى وعيسى يسمون أنبياء، وقد كانوا جما غفيرا. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير الحق. قوله جل وعلا بغير الحق لا يعني أبدا أنه يجوز قتل الأنبياء بحق، هذا لا يتصور لا عقلا ولا نقلا، ولكن الله قال بغير الحق لبيان عظيم الشنعة وعظيم الأمر الذي أتوه. ليس المقصود قطعا أنه يجوز قتل الأنبياء بحق. فقال الله عز وجل: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير الحق. وممن ثبت أن اليهود قتلوه من أنبياء الله يحيى ابن زكريا، بل قيل حتى زكريا قتل، لكني لم أقف فيه وقفا أجزم به، لكن يحيى ثبت أن اليهود قتلوه. ويحيى عليه السلام هو ابن خالة عيسى ابن مريم، وقد مر معك كثيرا في دروسنا وفي دروس غيرنا، أن هذا العبد الصالح يعني يحيى بن زكريا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد من بني آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة، ما من أحد يلقى الله يوم القيامة، يعني من بني آدم، ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا ما كان من يحيى بن زكريا، فإنه يلقى الله عز وجل وهو لم يقع منه خطيئة ولم يهم حتى بخطيئة، وهذه منزلة عالية. وقد مر معنا أننا قيدنا ذلك وأن ربما أنه لم يعمر من أجل هذا، والعلم عند الله. فنعود فنقول ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير النبيين، ويقتلون النبيين، قلت الأنبياء في الأول هذا سبق لسان، ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا أي بالكفر، وكانوا يعتدون أي بقتلهم الأنبياء. وقد صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي، أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي، أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي. الأنبياء عليهم السلام على ضربين، على ضربين، منهم من أمر بالقتال ومنهم من لم يؤمر بالقتال، فمن أمره الله بالقتال لا يمكن لأحد أن يقتله، من أمره الله بالجهاد أذن له بالجهاد والقتال لا يمكن لأحد أن يقتله. قال الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فمن كان بعثه الله بالحجة فهو غالب بالحجة، ومن بعثه الله بالسيف فهو غالب بالسيف. بقي الأنبياء الذين لم يأذن الله لهم، لم يأمرهم بالقتال، هذا يجوز قدرا، لا شرعا قطعا، يجوز قدرا كونا يأذن الله قدرا أن يقتلوا، وقد خلد الله ذلك في كلامه العظيم: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال هنا: ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والمشهور بسيرة نبينا صلوات الله وسلامه عليه على أنه عليه الصلاة والسلام جل غزواته قادها بنفسه، إلا أنه لم يثبت أنه قتل أحدا إلا رجلا واحدا من قريش اسمه أبي ابن خلف، اسمه أبي ابن خلف. وقد جاء بالخبر أن أبي هذا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد ألد كان من ألد وأشد أعداء الدعوة. فلقي النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم في مكة فقال: يا محمد، إن لي فرسا أعلفه كل يوم كذا وكذا فرقا من ذرة، وسأقتلك عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أقتلك إن شاء الله، والله لا يجري على كلام نبيه كلاما يقع عبثا، لا يجري الله على لسان نبيه كلاما يقع عبثا. قال: أنا أقتلك إن شاء الله. فلما كان يوم أحد، في الأول كانت الغلبة لأهل الإسلام، ثم كما تعلم التف خالد وقع ما وقع، فلما وقع ما وقع، الله جل وعلا إذا أراد بعبد سوءا والعياذ بالله سل منه عقله فيمضي للشيء دون أن يدري. ولا يمكن أن يخشى الإنسان على نفسه من موضع أكثر من هذه. أما أشياء مهما بلغ الرجل أن يحتاط لها يسل الله عز وجل عقله فيسوقه إليها دون أن يدري. فالله أجل من أن يغلب، أجل من أن يخادع، أجل من أن يسعى أحد معه بمكر. والعاقل يبيت ويصبح ويسأل الله عز وجل أن يحفظه، أن يهديه، أن يوفقه، أن يعصمه، أن يحيطه، يقرأ الأذكار وهو يعلم أنه لا أحد ينفعه، لا نفسه ولا غيره، ولن يقيه ما يخاف إلا الله. ويقولون إن الشافعي رحمه الله أهمه أمر، ذات يوم فرأى في المنام قائلا يقول له: قل في دعائك: اللهم إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولن أستطيع أن أأخذ إلا ما أعطيتني، ولن أتقي إلا ما وقيتني، فوفقني لما تحب وترضى من القول والفعل. فقالها فأذهب الله همه. أيا كان المقصود التوكل على الله. هذا أبي، هذا موضع الشاهد، العلاقة بين كلامنا وبين القصة. أبي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنا أقتلك إن شاء الله. فلما وقعت معركة أحد وأصبح ما أصبح في المسلمين نسي هذا الكلم، أذهله الله عنه، فأخذ يقبل على المسلمين يريد أن يقتل النبي عليه السلام ويقول الكلمة التي تقول العرب في حروبها. قال أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. فلما أقبل قال الصحابة يا رسول الله أيعطف أحدنا عليه، يعني يرده؟ قال لا أتركوه. فتركوه. فلما دنا كان الحارث بن الصماء بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ النبي منه الحربة، والرجل في دروعه في حديده في بيضته، بقي شيء في ترقوتها هنا ظاهر دقيق جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحربة وضربه بها فوقعت في نفس الترقوة. ولأي إنسان منا له ترقوتان يمين وشمال، والترقوة من ثغرة النحر إلى العاتق عظم، والعرب في ديدن كلامها تجمع ما يذنى، ليس في الإنسان إلا ترقوتان. ومع ذلك قال الله كلا إذا بلغت التراقي، لكن التراقي هنا ليس المقصود أن الإنسان له أكثر من ترقوتين، لكن المراد إجراء العرب على كلامها. المقصود فلما أصابه القتل أراد الله أن يخزيه ويذكره بالأمر، ما مات لحينه، وإنما أخذ يخور قليلا ثم قام، فتجمد الدم في ترقوته. فلما رجع إلى قريش يشتكيهم نظروا إليه قالوا ما بك من بأس، وإنما أنت مخلوع الفؤاد يعني كثير الخوف. فعاد معهم إلى مكة، فلما دنا من مكة من موضع يقال له سرف، إلى اليوم موجود الموضع، مات هناك. فهذا ممن أو لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا غيره، فيدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي. وعياذا بالله، معاداة أنبياء الله هذا ليس من العقل في شيء. ونحن نعلم أن الأنبياء ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن كذلك ليس من العقل معاداة أولياء الله، ليس من العقل ولا من الدين ولا من المروءة ولا من العقل بشيء أن يعادي الإنسان أولياء الله ممن عرفوا بالصلاح. ليس المقصود المشاهير الذين في الإعلام من المشايخ والعلماء على فضلهم، إنما الأولياء الصالحون الذين يعرفهم الناس، الذي لا تكاد تفقدهم في المسجد، لا تكاد تفقدهم في الصيام، لا تكاد تفقدهم، لم تسمع منهم يوما كلمة بذيئة ولا نطقا بفحشاء ولا سماعا لعورة. هؤلاء حقا أولياء الله، والله قال عنهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك الفوز العظيم. المقصود قال الله عز وجل ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال رب العزة، وهذه آية جاءت ما بين أخبار بني إسرائيل، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية من معضلات القرآن، تمت آيات في القرآن تبقى معضلة، من هذه الآية في البقرة قول الله عز وجل الزانية لا ينكحها إلا زان، قول الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وهذه فاتحة سورة البينة هي أعظم آية في القرآن شدة في عسر تفسيرها، يعني هي أشد آية في بيان تفسيرها. ثم تأتي بعض الآيات كما في الوصية في سورة المائدة. المراد قال ربنا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. الحديث عنها يطول، سنفرغ له إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، لكن الآية نفسها جاءت ما بين آيات في أخبار بني إسرائيل، لأن السياق بعدها يعود للحديث عن بني إسرائيل. والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.